الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية. فيسرنا في هذا البرنامج المتسلسل برنامج تيسير الفقه أن يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
الله يحييكم ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد أخذنا معكم في حلقات ماضية عن صلاة أهل الأعذار وكيفية صلاتهم، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة في المسافر، في قصر صلاة المسافر، هل المسافر له الإتمام أم له قصر الصلاة؟ فعلنا أن نبتدئ في هذه الحلقة بأول سؤال في هذا الباب، وهو في صلاة المسافر، هل الأصل في الصلاة عموما الإتمام أم القصر، وما حكم القصر في السفر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب الصلاة على المؤمنين وأمرهم بأدائها في أوقاتها، قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المؤمنين أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، والأصل أن المؤمن يكمل الصلاة ويتمها ويأتي بها على خير وجوهها، ومن ذلك الإتيان بعدد ركعاتها، فيصلي الصلاة بركعاتها تامة سواء كانت أربعا أو ثلاثا أو ثنتين، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيحافظ عليها في وقتها ويحافظ عليها في أركانها ويحافظ عليها في هيئتها وطريقتها، هذا هو الأصل. ولكن الشريعة قد جاءت بمخالفة هذا الأصل في بعض المواطن، ومن تلك المواطن حال السفر وحال المرض وحال الخوف ونحو ذلك من الأحوال التي قد تطرأ على الإنسان. ما هو الأصل في الصلوات؟ الأصل أن المرء يصلي صلاة الفجر بركعتين، وصلاة الظهر بأربع ركعات، وصلاة العصر بأربع ركعات، وصلاة المغرب بثلاث ركعات، وصلاة العشاء بأربع ركعات، هذا هو الأصل الذي يعمله المؤمن في صلواته، إلا أن يعرض له عارض يجيز له القصر، وقصر الصلاة لا يكون إلا في حالة السفر. ما هو لما فرضت الصلاة، ما هو أول ما فرضت عليه؟ هل فرضت على ركعتين ثم بعد ذلك تمت صلاة الحضر إلى أربع وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه كما يقول بذلك طوائف من أهل العلم، أو كانت الصلاة أول ما فرضت أربع ركعات ثم بعد ذلك جاءت الشريعة بجواز قصر الرباعية إلى اثنتين في حال السفر؟ هذا موطن خلاف، وقد جاء فيه حديث عمر حديث عائشة أنه أول ما فرضت الصلاة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأقرت في السفر وزيدت صلاة الحضر ركعتين. وعلى كلنا الخلاف مقرر ولا يترتب عليه كبير فائدة، إلا في مسألة هل يجوز للمسافر أن يتم الصلاة، وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن المسافر يجوز له أن يتم الصلاة، وذلك لأنه إذا تم الصلاة قيل له قد صلى صلاة تامة فجاز له أن يفعل ذلك، وإن كان الأولى بالإنسان أن يقصر الصلاة في أسفاره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على القصر في الصلاة ولم يؤثر عنه أنه أتم صلاة الرباعية في السفر. وإن كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم أتموا الصلاة الرباعية فصلوها أربعة، ولم ينكر عليهم أو لم يطالبوا بإعادة هذه الصلوات من قبل فقهاء الصحابة. المقصود أن قصر الصلاة أمر ثابت، وقد دل عليه قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والمراد بقصر الصلاة أن تصلى الصلاة الرباعية التي فيها أربع ركعات أن تصلى بركعتين. إذن قصر الصلاة هو أداء الصلاة الرباعية بركعتين بدل أربع ركعات. أما الصلوات الثنائية كصلاة الفجر فإنه لا يجوز قصرها، بل تبقى على ما هي عليه ركعتين. وهكذا الصلاة الثلاثية يؤديها المسافر وغير المسافر بثلاث ركعات، ولا يجوز له أن يقصرها، بل تؤدى على هيئتها التي جاءت. إذن قصر الصلاة لا يكون إلا في الصلاة الرباعية بأدائها بركعتين فقط.
الله يحفظك ويرعاك، جزاك خير يا شيخ. طيب، هل القصر في السفر يبدأ بالإنشاء النية أو من يعني سلوك الطريق والعزم على السفر؟
يقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا ضرب في الأرض، ومعنى الضرب قطع المسافة، معنى الضرب قطع المسافة. فإذا لم يقطع المسافر مسافة فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة بدلالة هذه الآية، فإنما من مفهومها أن على الإنسان حرج وجناح إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. ويدل على هذا معنى السفر في لغة العرب، فإن السفر مأخوذ من الإسفار وهو الظهور والبيان، ولا يكون الإنسان مسافرا إلا إذا أسفر بأن يكون قد ظهر من بلده الذي يسكن فيه. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة قبل أن يخرج من البلد الذي يسكنه، كما هو قول جماهير أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وطوائف. نعم،
حفظك الله ورعاك. هل يشترط يا شيخنا في السفر أن يكون سفر طاعة؟
هل يجوز في القصر الصلاة في السفر المحرم أو لا يجوز ذلك؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من سافر سفرا محرما لم يجوز له قصر الصلاة. نريد أن نفهم هذه المسألة قبل أن نذكر الحكم فيها. إذا سافر الإنسان وكان سيعصي الله في سفره، لكن سفره لأمر جائز في الشريعة، مثال ذلك من سافر من أجل تجارة، هنا التجارة أمر مباح فالسفر يكون مباحا، لكنه في أثناء سفره المباح سيعصي الله بمعصية من المعاصي، إما بنظر في وجوه النساء أو بغير ذلك من أنواع المعاصي، فهنا نقول يجوز له قصر الصلاة والترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه لم يعصي الله بسفره، فهو سفر مباح والمعصية طارئة عليه، وليس السفر من أجل المعصية. النوع الثاني من سافر بهدف فعل معصية من المعاصي، بهدف فعل معصية من المعاصي، فهذا هو الذي يقال له السفر المحرم. والسفر المحرم هل يجوز للإنسان أن يترخص فيه برخص السفر من مثل قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام ونحو ذلك أو لا؟ ومن أمثلة السفر المحرم ما لو سافر الإنسان من أجل فعل معصية، كمن سافر من أجل أن يفعل الفواحش، أو سافر من أجل أن يشرب الخمور، أو سافر من أجل قطع الطريق، أو سافر من أجل الخروج على الإمام ونحو ذلك. فهذا المسافر هل يجوز له أن يترخص برخص السفر أو لا؟ ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن المسافر للسفر المحرم لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. قالوا لأن الرخص منحة من الله فلا يعطاها العاصي، ولأن من أسباب كون الفعل مؤديا لنتيجته المشروعة أن يكون مباحا، فأما إذا كان الفعل محرما فإنه لا يؤدي لنتيجته المقصود الشرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل وعلا في ذكر إباحة الميتة للمضطر: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: فدل هذا على أن الباغي وهو صاحب المعصية لا يحل له أن يترخص بهذه الرخصة. والقول الثاني في هذه المسألة يقول بأن المسافر السفر المحرم يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، وذلك لعدد من الأدلة، منها أن النصوص الواردة بجواز القصر ومشروعيته نصوص عامة لم تفرق بين من سافر سفرا محرما ومن سافر سفرا مباحا. فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق قصر الصلاة بالضرب في الأرض، ولم يعلق ذلك بكون السفر مباحا أو مشروعا. ويدل على ذلك النصوص النبوية الواردة في ربط قصر الصلاة بالسفر، فإنها عامة لم تفرق بين حال المعصية وغيرها. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز لمن سافر سفرا محرما أن يترخص برخص السفر. والذي نذكر به في هذا المقام التخويف من رب العالمين جل وعلا: فلا يقدم الإنسان على معصية من المعاصي سواء كان في حضر أو في سفر. وإذا أنشأ الإنسان سفرا من أجل أمر محرم فإن كل خطوة يخطوها يكون بها قد عصى ربه جل وعلا. ومن هنا الواجب على العبد أن يسأل عن حكم سفره قبل أن يقدم عليه، ليعرف الحكم الشرعي في هذا السفر ومن ثم يتبع هذا الحكم الشرعي. كذلك يجب على الإنسان قبل أن يسافر أن يتعلم وأن يعرف مواطن المعاصي ليجتنبها، أن يوطد نفسه على الابتعاد عن مواطن المعاصي لئلا تنزلق نفسه من حيث يقصد أو لا يقصد إلى تلك المعاصي. وكذلك على الإنسان أن يجتنب السفر لتلك البلدان التي تلزم الناس بمعصية الله عز وجل، فإنه لا يجوز السفر إليها. من أمثلة ذلك البلدان التي تلزم الناس بترك الصلوات في أوقاتها، أو البلدان التي تلزم المرأة بترك حجابها، فإنه لا يجوز السفر إليها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب المؤدية إلى كونه يعصي الله جل وعلا. بهذه المناسبة أيضا أذكر بأن هناك أسفار بدعية أو شركية، ومثل هذه الأسفار لا بد من الحذر منها والتحذير منها. ومن أمثلة ذلك أن يسافر إلى المواطن التي يعبد فيها أحد من دون الله عز وجل، فإن السفر إليها حرام. أن يسافر الإنسان من أجل تلك المواطن التي تعبد من دون الله عز وجل، كمن يسافر لمشاهدة صنم من الأصنام يعبد من دون الله، فهذا السفر حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وهكذا أيضا السفر وشد الرحل من أجل زيارة قبر في بلد آخر، فإن هذا مما قد نهي عنه في الشرع، فإن الشريعة قد جعلت الأسفار على نوعين: أسفار لمقصد وعمل معين، فهذا لا بد أن ننظر فيه إلى ذات العمل هل هو مباح أو لا. والنوع الثاني أسفار لبقعة، أسفار من أجل البقعة، وهذه الأسفار ممنوع منها في الشرع إلا إذا كانت للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرني هذا بمسألة يكثر السؤال عنها، ألا وهي أن بعض الناس قد يسافر من أجل النزهة أو من أجل التمشية، فيسأل عن حكم سفره، فنقول: إن كان عند سفره سيظهر شعائر الإسلام وسيتمكن من أداء الواجبات ولن يمنع من شيء منها ولن يستحي من الناس عند أدائه لشيء من هذه الواجبات، فإنه حينئذ يجوز له هذا السفر. أما إذا كان عند سفره سيترك شيئا من الواجبات الشرعية أو لن يظهر دينه أو سيترك الانتماء والاعتزاز بهذا الدين، فحينئذ يحرم عليه هذا السفر، ولكنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. كما أن من المسائل التي نسأل عنها كثيرا الترخص بالقصر من أجل سفر النزهة، فإن بعض الناس يسافر من أجل الفرجة ومن أجل الاطلاع والرؤية ومن أجل مشاهدة الربيع أو مشاهدة بعض البلاد والبقاع، فمثل هذا نقول سفره مباح إذا لم يتضمن معصية من المعاصي، ومن ثم فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، فيقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين ويمسح على الخفين ثلاثة، وذلك لأنه يعد مسافرا، ومن ثم جاز له أن يترخص برخص السفر. فإن قال القائل: ما حكم السفر؟ فنقول: ما حكم القصر في السفر؟ فإن قال قائل: ما حكم القصر في السفر؟ نقول: حكم القصر أن الصواب أنه سنة، أنه سنة، وأنه يؤجر الإنسان على فعله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على القصر في على القصر في السفر، ولم يؤثر عنه أنه ترك الترخص بهذه الرخصة. ومن هنا فإن قصر الصلاة سنة، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأنها واجب وبعضهم يقول بأنها مباح، لكن الصواب أنها سنة. فأيهما أفضل، القصر أم الإتمام؟ نقول: في السفر الأفضل قصر الصلاة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: إن الصلاة الرباعية حينئذ تؤدى بأربع ركعات، بينما الصلاة المقصورة لا تؤدى إلا بركعتين، فكيف تفضلون صلاة ركعتين على صلاة أربع ركعات؟ فنقول: إن العبرة باتباع السنة، وقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة لكنه لا يؤجر إلا أجورا قليلة، وقد يعمل الإنسان أعمالا قليلة ويؤجر عليها الأجور العظيمة. والتمايز في هذا من ثلاث جهات: الجهة الأولى ذات العمل ونفعه، فإن العمل كلما كان أنفع كلما كان أجره أعظم وأكثر. والجهة الثانية جهة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان العبد يكثر متابعة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون أجره أعظم. والجهة الثالثة من جهة النية والمقصد، فكلما قصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة، وكلما أخلص في هذا العمل لله، فإنه حينئذ يعظم أجره ويكثر ثوابه.
أحسن الله إليك. طيب الشيخ، يعني نلخص هذا تقريبا، هذه الأسئلة وهذا الكلام، في أن كل مسافر له أن يترخص برخص السفر؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن كل مسافر يجوز له أن يترخص برخص السفر، ومنها قصر الصلاة، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق قصر الصلاة وجوازه بالسفر. ومن هنا فكل سفر فإنه مبيح لقصر الصلاة، ويشرع فيه قصر الصلاة الرباعية.
بهذا القدر نكون قد اكتفينا بإجاباتكم شيخنا على هذه الأسئلة وهذه الإشكالات. نشكر لمعالي الشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما نشكر لكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية على متابعتكم لنا عبر برنامجنا تيسير الفقه، ونسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.